الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت الأسواق منذ القدم مجامع الناس التي يتبادلون فيها البضائع والسلع، وقد تطورت في العهد الجاهلي وخصوصا تلك الأسواق السنوية كسوق عقاض، حيث أصبحت محلا لتبادل الثقافات وإظهار المناقب والافتخار بالفضائل. ومع ذلك فقد كانت مضبوطة بقوانين وآداب تكفل الحقوق لمرتاديها، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يهيده. فلما جاء الله بالإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بأهل السوق فيأمرهم وينهاهم ويقول: من غشنا فليس منا، كما عند مسلم في الصحيح، ويأمر بترجيح الميزان. وقد كان الصحابة في عصره والسلف من بعدهم يحتسبون على أهل الأسواق، حتى صار ذلك سنة متبعة في أسواق المسلمين. والسوق في اللغة موضع البياعات، وجاء أنها تذكر وتؤنث، والجمع أسواق. وقد ورد اللفظ في القرآن المجيد: لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، ويقصد بالسوق في الصلاح الاقتصادي المكان الذي يتم فيه تبادل السلع، بقطع النظر عن كون هذا المكان محدودا جغرافيا كمجمع تجاري مثلا أم لا، كالتسوق عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، حيث يكون البائع والمشتري في مكانين مختلفين. والأسواق هي مكان تجمع الناس للبيع والشراء وتبادل المنافع، وهي مكان الفتن وانتشار الشياطين لكثرة المنكرات فيها وانشغال الناس بالدنيا، وهي أبغض الأماكن إلى الله تعالى. روى مسلم في صحيحه بسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال النووي رحمه الله: قوله أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها مقصوصة بطلب الدنيا ومخادعة العباد والإعراض عن ذكر الله، وهي مضال الأيمان الفاجرة. فالمساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله، والأسواق على الضد منها. وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، وقوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تعالى، وغير ذلك مما في معناه. ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: هذا خرج على الغالب، وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. قال النووي رحمه الله: هيشات الأسواق أي اختلاطها منازعة، والخصومات وارتفاع الأصوات، واللغط والفتن التي فيها. وفي المرقاة: الهيشات جمع هيشة، وهي رفع الأصوات. نهاهم عنها لأن الصلاة حضور بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية. وقيل هي الاختلاط، والمعنى لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، لا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم، ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم في التقدم والتأخر. وقال الطيبي رحمه الله: ويجوز أن يكون المعنى قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم أن تلوني. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. قال ابن حجر رحمه الله: السخب، ويقال فيه الصخب، هو رفع الصوت بالخصام، ويستفاد منه أن دخول الإمام السوخة لا يحط من مرتبته، لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول. والأسواق مشغلة، وإن كان بها مصالح المسلم الدنيوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. متفق عليه. وعن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك، يعني إذا استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. قال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا، لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمع غيره من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع. وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من للكسب لعياله والتعفف عن الناس. مسلم في صحيحه من حديث أبي عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وكثرة الأسواق من علامات الساعة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. والأسواق تنتشر فيها منكرات ينبغي للمؤمن معرفتها للحذر من الوقوع فيها وإنكارها بحسب الاستطاعة. والبيع والشراء مما أحل الله تعالى، كما قال سبحانه: وأحل الله البيع. وقد كان المسلمون على مدى التاريخ رمزا للأمانة والتأدب بآداب الإسلام في البيع والشراء، مما كان سببا في إسلام كثير من الناس ودخول أمم بأكملها في هذا الدين الحنيف. والبيع والشراء وسيلة للتملك، لكن لهما وللأسواق ضوابط وآداب يجب مراعاتها. فمنها اجتناب بيع الأشياء المحرمة كالخمر والمسكرات والدخان والمجلات الخليعة وغيرها مما حرم الله تعالى، فإن ثمنها في هذه الحال يكون محرما خبيثا. ومنها اجتناب البيوع المنهي عنها، كأن يبيع الإنسان ما ليس عنده. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وكأن يبيع الإنسان ما لا يملك، وأن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، إلى غير ذلك من أنواع البيوع المنهي عنها. ومن آداب التاجر الصدق والأمانة. والصدق مطلوب من المسلم عموما في كل أموره وأحواله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث المتفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكذب عند الله كذابا. والصدق مطلوب من التاجر المسلم خصوصا نظرا لأهمية الصدق في المعاملات. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محك بركة بيعهما. متفق عليه. فالصدق في البيع والشراء سبب لحصول البركة، والكذب سبب لمحق البركة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح. فالبر والصدق والتقوى منجاة للتاجر من النار يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. أخرجه أحمد والحاكم وصححه وهو كما قال: الصدق والأمانة واجتناب الغش والخيانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، أي إلا أخبر المشتري. فهذه آداب الإسلام وهذه قواعده: لا غش ولا خداع ولا تدليس ولا تزييف. ومن آداب البيع والشراء عدم ترويج السلعة بالحلف الكاذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف ينفق أي يروج السلعة، ولكنه يمحق البركة. ولا بد من عدم المبالغة في تقدير الربح، فينبغي للبائع ألا يبالغ في تقدير الربح بل يتوسط فيأخذ ربحا في حدود المعقول، ويكون رحيما بالناس لا أن يكون همه المال فقط، فإن من لا يرحم لا يرحم. فينبغي للبائع ألا ينفق سلعته بالحلف ويقسم بأنها تساوي كذا وكذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصريف السلعة بالحلف الكاذب خصوصا، فإنه من أعظم الذنوب. في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. الذي يروج لسلعته بالحلف الكاذب: والله إنها لبكذا، والله ما ربحت فيها إلا كذا. وكذلك من حلف كاذبا بالله أنه أعطي في السلعة كذا وكذا أكثر مما أعطي، في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، متفق عليه. وكذلك ينبغي ألا يغش في البيع، ذلك بأن يبيع شيئا فيه عيب ولا يبين ذلك العيب للمشتري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يخفي البلل في الطعام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. فالواجب على البائع أن يظهر العيب الموجود في السلعة وأن يعرف المشتري به، فهذا من الأمانة، وإن لم يفعل فهي الخيانة، إن الله لا يحب الخائنين. وإذا أخفى البائع عيبا في السلعة كان للمشتري الحق أن يطالب بإعادتها أو أن يطالب بتخفيض السعر بما يناسب السلعة المعيبة. وعلى البائع إذا وزن أن يرجح، فينبغي للبائع إذا وزن أن يرجح وأن يوفي الميزان ولا ينقصه. فكما يحب أن يستوفي بضاعته كاملة، فعليه أن يوفي الناس حقوقهم. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد غضب الله على قوم شعيب لأنهم نقصوا الميزان. قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. ومن آداب السوق أن يذكر الله تبارك وتعالى، فذكر الله يلتزمه المسلم في كل حال كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسوق له دعاء يقوله المسلم والمسلمة قبل الدخول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. خرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب وهو حسن بمجموع طرقه، وهي كلمات يسيرة في عددها، كبيرة في معناها ومغزاها، وفي عظيم الأجر عليها. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي أن يلتزم عند البيع والشراء السماحة والسهولة واللين. فينبغي أن يتحلى كل من البائع والمشتري بهذه الصفات، وأن لا يتشدد كل منهما مع الآخر، فلا يبخس المشتري حق البائع، ولا يغالي البائع ويضر بالمشتري، ولا يكثران من المساومة والجدل، بل يتسامحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ويجب أن يجتنب ما يسبب العداوة ويوغر الصدور، كأن يبيع الرجل على بيع أخيه إلى غير ذلك مما نهى عنه الشرع الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم. والتناجش أن يتظاهر إنسان بأنه يريد شراء السلعة فيساوم ويزيد في ثمنها ليراه المشتري فيدفع فيها المشتري أكثر مما تستحق، وهذا كثيرا ما يحدث فيما يسمى بالمزاد. وكذلك يجتنب البيع على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالبائع والمشتري بالخيار إلا إذا انفض المجلس، يعني أن للمشتري الحق في إتمام عملية الشراء أو لا، وكذلك للبائع الحق نفسه إلا إذا انفض المجلس على اتفاق معين للبيع فلا تراجع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعليه ألا يحتكرا سلعة بعينها، وذلك بغرض التحكم في سعرها، فإن هذا إضرار بالناس وإيذاء للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. مع أن هذا أمر شائع بين كثير من التجار. وكذلك يجب عليه الوفاء بالوعد، وفي ذلك نصوص كثيرة، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا من أن يراعي الإقالة، والإقالة الرفع والإزالة، ويعرفها الفقهاء بأنها رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، وذلك إذا ندم أحد الطرفين على إقدامه على ذلك العقد وطلب الإقالة من الآخر، وهي مستحبة شرعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. أخرجه الحاكم وصححه. وكذلك وضع الجوائح، وذلك إذا كان للتاجر دين أو نحوه على تاجر آخر فأصاب مال ذلك المدين مصيبة، كأن احترق ماله أو غمرته السيول ونحو ذلك، فإن على التاجر أن يتسامح معه ولا يطالبه بدينه. فالجائحة عند الفقهاء هي كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، كعارض سماوي كالبرد والحر والمطر. ووضع الجوائح له أثر كبير في التخفيف عمن أصابت. عن جابر رضي الله عنه يرفعه: لو بعت من أخيك تمرا أو قال تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. ومن تلك الأخلاقيات الصالحة صلاح النية، فالتاجر المسلم يسعى بتجارته لإعفاف نفسه وأهله ومجتمعه عن مسألة الناس، وهو في تجارته يحقق الغاية الكبرى التي خلق لها، وهي العبودية لله بعمارة الأرض، ويسعى لرضا ربه في الدنيا والآخرة. وعلى التاجر المسلم أن يتعلم ما فرض الله عليه من الزكاة، حتى يخرج زكاة أمواله متى بلغت النصاب وحال عليها الحول. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يخلط البائع أمواله بالصدقة، نظرا لما يقع من كثير من التجار من الحلف واللغو والكذب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم التجار إلى أن يخلطوا بيعهم بالصدقة. فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا أي اخلطوا بيعكم بالصدقة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، والمعول في هذا كله على تقوى الله عز وجل، فإنها جماع كل خير ومدفع كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت الأسواق منذ القدم مجامع الناس التي يتبادلون فيها البضائع والسلع، وقد تطورت في العهد الجاهلي وخصوصا تلك الأسواق السنوية كسوق عقاض، حيث أصبحت محلا لتبادل الثقافات وإظهار المناقب والافتخار بالفضائل. ومع ذلك فقد كانت مضبوطة بقوانين وآداب تكفل الحقوق لمرتاديها، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يهيده. فلما جاء الله بالإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بأهل السوق فيأمرهم وينهاهم ويقول: من غشنا فليس منا، كما عند مسلم في الصحيح، ويأمر بترجيح الميزان. وقد كان الصحابة في عصره والسلف من بعدهم يحتسبون على أهل الأسواق، حتى صار ذلك سنة متبعة في أسواق المسلمين. والسوق في اللغة موضع البياعات، وجاء أنها تذكر وتؤنث، والجمع أسواق. وقد ورد اللفظ في القرآن المجيد: لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا. ويقصد بالسوق في الصلاح الاقتصادي المكان الذي يتم فيه تبادل السلع، بقطع النظر عن كون هذا المكان محدودا جغرافيا كمجمع تجاري مثلا أم لا، كالتسوق عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، حيث يكون البائع والمشتري في مكانين مختلفين. والأسواق هي مكان تجمع الناس للبيع والشراء وتبادل المنافع، وهي مكان الفتن وانتشار الشياطين لكثرة المنكرات فيها وانشغال الناس بالدنيا، وهي أبغض الأماكن إلى الله تعالى. روى مسلم في صحيحه بسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال النووي رحمه الله: قوله أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها مخصوصة بطلب الدنيا ومخادعة العباد والإعراض عن ذكر الله، وهي مضان الأيمان الفاجرة. فالمساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله، والأسواق على الضد منها. وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، وقوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تعالى وغير ذلك مما في معناه. ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: هذا خرج على الغالب، وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. قال النووي رحمه الله: هيشات الأسواق أي اختلاطها منازعة، والخصومات وارتفاع الأصوات، واللغط والفتن التي فيها. وفي المرقاة: الهيشات جمع هيشة، وهي رفع الأصوات. نهاهم عنها لأن الصلاة حضور بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية. وقيل: هي الاختلاط، والمعنى لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، لا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم، ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم في التقدم والتأخر. وقال الطيبي رحمه الله: ويجوز أن يكون المعنى قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم أن تلوني. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. قال ابن حجر رحمه الله: السخب، ويقال فيه الصخب، هو رفع الصوت بالخصام، ويستفاد منه أن دخول الإمام السوخ لا يحط من مرتبته، لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول. والأسواق مشغلة، وإن كان بها مصالح المسلم الدنيوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أي حين ينسون. متفق عليه. وعن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري؟ ائذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك، يعني إذا استأذن 3 مرات فلم يؤذن له فليرجع. قال: تأتيني على ذلك بالبينة؟ فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا، لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمع غيره من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع. وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من للكسب لعياله والتعفف عن الناس. مسلم في صحيحه من حديث أبي عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وكثرة الأسواق من علامات الساعة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. والأسواق تنتشر فيها منكرات ينبغي للمؤمن معرفتها للحذر من الوقوع فيها وإن بحسب الاستطاعة. والبيع والشراء مما أحل الله تعالى، كما قال سبحانه: وأحل الله البيع. وقد كان المسلمون على مدى التاريخ رمزا للأمانة والتأدب بآداب الإسلام في البيع والشراء، مما كان سببا في إسلام كثير من الناس ودخول أمم بأكملها في هذا الدين الحنيف. والبيع والشراء وسيلة للتملك، لكن لهما وللأسواق ضوابط وآداب يجب مراعاتها، فمنها اجتناب بيع الأشياء المحرمة كالخمر والمسكرات والدخان والمجلات الخليعة وغيرها مما حرم الله تعالى، فإن ثمنها في هذه الحال يكون محرما خبيثا. ومنها اجتناب البيوع المنهي عنها، كأن يبيع الإنسان ما ليس عنده. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وكأن يبيع الإنسان ما لا يملك، وأن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، إلى غير ذلك من أنواع البيوع المنهي عنها. ومن آداب التاجر الصدق والأمانة. والصدق مطلوب من المسلم عموما في كل أموره وأحواله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث المتفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يبقى عند الله كذابا. والصدق مطلوب من التاجر المسلم خصوصا نظرا لأهمية الصدق في المعاملات. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محق بركة بيعهما. متفق عليه. فالصدق في البيع والشراء سبب لحصول البركة، والكذب سبب لمحق البركة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح. فالبر والصدق والتقوى منجاة للتاجر من النار يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، وهو كما قال: الصدق والأمانة واجتناب الغش والخيانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، أي إلا أخبر المشتري. فهذه آداب الإسلام وهذه قواعده: لا غش ولا خداع ولا تدليس ولا تزييف. ومن آداب البيع والشراء عدم ترويج السلعة بالحلف الكاذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف ينفق أي يروج السلعة، ولكنه يمحق البركة. ولا بد من عدم المبالغة في تقدير الربح، فينبغي للبائع أن لا يبالغ في تقدير الربح بل يتوسط، فيأخذ ربحا في حدود المعقول ويكون رحيما بالناس، لا أن يكون همه المال فقط، فإن من لا يرحم لا يرحم. فينبغي للبائع أن لا ينفق سلعته بالحلف ويقسم بأنها تساوي كذا وكذا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصريف السلعة بالحلف الكاذب خصوصا، فإنه من أعظم الذنوب. في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. الذي يروج لسلعته بالحلف الكاذب: والله إنها لبكذا، والله ما ربحت فيها إلا كذا. وكذلك من حلف كاذبا بالله أنه أعطي في السلعة كذا وكذا أكثر مما أعطي. في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. متفق عليه. وكذلك ينبغي ألا يغش في البيع، ذلك بأن يبيع شيئا فيه عيب ولا يبين ذلك العيب للمشتري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يخفي البلل في الطعام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. فالواجب على البائع أن يظهر العيب الموجود في السلعة وأن يعرف المشتري به، فهذا من الأمانة، وإن لم يفعل فهي الخيانة، إن الله لا يحب الخائنين. وإذا أخفى البائع عيبا في السلعة كان للمشتري الحق أن يطالب بإعادتها أو أن يطالب بتخفيض السعر بما يناسب السلعة المعيبة. وعلى البائع إذا وزن أن يرجح، فينبغي للبائع إذا وزن أن يرجح وأن يوفي الميزان ولا ينقصه. فكما يحب أن يستوفي بضاعته كاملة فعليه أن يوفي الناس حقوقهم. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد غضب الله على قوم شعيب لأنهم نقصوا الميزان. قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. ومن آداب السوء أن يذكر الله تبارك وتعالى، فذكر الله يلتزمه المسلم في كل حال كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسوق له دعاء يقوله المسلم والمسلمة قبل الدخول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. خرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب وهو حسن بمجموع طرقه، وهي كلمات يسيرة في عددها، كبيرة في معناها ومغزاها وفي عظيم الأجر عليها. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي أن يلتزم عند البيع والشراء السماحة والسهولة واللين، فينبغي أن يتحلى كل من البائع والمشتري بهذه الصفات، وألا يتشدد كل منهما مع الآخر، فلا يبخس المشتري حق البائع، ولا يغالي البائع ويضر بالمشتري، ولا يكثران من المساومة والجدل، بل يتسامحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ويجب أن يجتنب ما يسبب العداوة ويوغر الصدور، كأن يبيع الرجل على بيع أخيه، إلى غير ذلك مما نهى عنه الشرع الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم. والتناجش أن يتظاهر إنسان بأنه يريد شراء السلعة فيساوم ويزيد في ثمنها ليراه المشتري، فيدفع فيها المشتري أكثر مما تستحق، وهذا كثيرا ما يحدث فيما يسمى بالمزاد. وكذلك يجتنب البيع على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالبائع والمشتري بالخيار إلا إذا انفض المجلس، يعني أن للمشتري الحق في إتمام عملية الشراء أو لا، وكذلك للبائع الحق نفسه إلا إذا انفض المجلس على اتفاق معين للبيع، فلا تراجع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعليه ألا يحتكر سلعة بعينها، وذلك بغرض التحكم في سعرها، فإن هذا إضرار بالناس وإيذاء للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. مع أن هذا أمر شائع بين كثير من التجار. وكذلك يجب عليه الوفاء بالوعد، وفي ذلك نصوص كثيرة، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا من أن يراعي الإقالة، والإقالة الرفع والإزالة، ويعرفها الفقهاء بأنها رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، وذلك إذا ندم أحد الطرفين على إقدامه على ذلك العقد وطلب الإقالة من الآخر، وهي مستحبة شرعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. أخرجه الحاكم وصححه. وكذلك وضع الجوائح، وذلك إذا كان للتاجر دين أو نحوه على تاجر آخر، فأصاب مال ذلك المدين مصيبة، كأن احترق ماله أو غمرته السيول ونحو ذلك، فإن على التاجر أن يتسامح معه ولا يطالبه بدينه. فالجائحة عند الفقهاء هي كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، كعارض سماوي، كالبرد والحر والمطر. ووضع الجوائح له أثر كبير في التخفيف عمن أصابت. عن جابر رضي الله عنه يرفعه: لو بعت من أخيك تمرا أو قال تمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. ومن تلك الأخلاقيات الصالحة صلاح النية، فالتاجر المسلم يسعى بتجارته لإعفاف نفسه وأهله ومجتمعه عن مسألة الناس، وهو في تجارته يحقق الغاية الكبرى التي خلق لها، وهي العبودية لله بعمارة الأرض، ويسعى لرضا ربه في الدنيا والآخرة. وعلى التاجر المسلم أن يتعلم ما فرض الله عليه من الزكاة، حتى يخرج زكاة أمواله متى بلغت النصاب وحال عليها الحول. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يخلط البائع أمواله بالصدقة نظرا لما يقع من كثير من التجار من الحلف واللغو والكذب، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم التجار إلى أن يخلطوا بيعهم بالصدقة. فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا أي اخلطوا بيعكم بالصدقة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. والمعول في هذا كله على تقوى الله عز وجل، فإنها جماع كل خير ومدفع كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.